أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في المعاني الأصل، وقلنا أن المعنى الأول للأصل هو الراجح، فعندما يقال الأصل في البيع اللزوم، أي الراجح في البيع اللزوم، وحينئذ إذا شككنا في فرد من الأفراد كبيع الصبي المميز، هل أنه مندرج في العقد اللازم في البيع اللازم أو في البيع الجائز، فيلحق هذا الفرد المشكوك بالفرد الغالب، وذلك لأن مقتضى غلبة الأفراد أنه المشكوك يكون بحسب الظاهر بحسب الظن تحت الفرد الغالب وهو اللزوم. وقلنا أن الشيخ الأعظم استشكل على ذلك بما خلاصته أنه إن أريد الغلبة بلحاظ الأفراد أفراد البيع فلا يسلم، بل أن أكثر البيوع هي بيوع جائزة لاقترانها بما يقتضي التزلزل والجواز، كخيار المجلس أو خيار الشرط أو خيار الحيوان أو كان المبيع حيوانا، وإما أن يراد الغلبة بلحاظ الأزمان، بمعنى أنه إذا قسنا فترات زمان العقد الواحد فإنه وإن كان جائزا في زمان وجود المجلس وفي زمان ثلاثة أيام، إلا أن فترة اللزوم بالنسبة إلى فترة الجواز غالبة، وهذا يعني أنه لو شككنا في فترة من الفترات هل أن العقد لازم أو أن العقد جائز، فيتلحق الفترة المشكوكة بالفترة الغالبة. فأجاب المصنف عليكم السلام أن هذا لا ينفع فيما هو محل البحث، وهو ما لو شككنا في فرد من أفراد البيوع كبيع الصبي المميز، هل أنه عقد لازم فتكون جميع فتراته لازمة، أو أنه عقد جائز فتكون جميع فتراته شنو جائزة. فليس عندنا في هذا الفرض عقد له فترات ثلاث، فترة لازمة وفترة جائزة وفترة مشكوكة، حتى يلحق الفترة المشكوكة من العقد بالفترة اللازمة من العقد. فما هي علاقة كون عندنا فترة اللزوم أكثر بلحاظ البيع الصادر من البالغ في إلحاق أصل فرد مشكوك كبيع الصبي المميز بالفترة الزمانية الثابتة في عقد آخر؟ فإن هذا لا معنى له محصل. وهذا الكلام من المصنف صار محلا للاعتراض، وذلك بأننا لنا أن نختار كلا الشقين ولا يرد الإشكال. أما الشق الأول وهو مسألة بل لحاظ الأفراد، فإنه إذا لاحظنا الفرد غير مقيد بما بعد المجلس، غير مقيد بما بعد ثلاثة أيام، فلاحظنا الفرد لا بشرط من جهة تقيده بما بعد المجلس بما بعد ثلاثة أيام، فالحق معكم، فإن العقد عادة ما ينشأ مصاحب للجواز، بل قد يقال بناء على ذلك يكون مقتضى الغلبة هي الجواز، لا أن الغلبة هي اللزوم. ولكن لنا أن نلاحظ الفرد بعد تقييده بما بعد المجلس، نلاحظ الفرد بعد تقييده بعد 3 أيام، فإن غالب الأفراد الصادرة من البيوع بعد المجلس بعد 3 أيام في مورد الحيوان، يعني هو بما عندنا حيوان ما نحتاج أصلا، بعد 3 أيام في مورد الحيوان أغلب الأفراد هي فردان لا لازم. فإذا وضعنا يدنا على العقد الصادر من الصبي المميز بعد المجلس، مو أفثنا المجلس، لا بعد المجلس، نلاحظه بعد المجلس، فيقال هذا فرد من البيوع وهو بيع بعد بيع صدر من صبي المميز بعد الافتراق بعد المجلس، شككنا هل أنه عقد جائز أو عقد لازم. نقول غالب أفراد البيوع التي هي مقيدة بما بعد المجلس تكون عقودا لازمة، فيلحق هذا المشكوك بالفرد الشائع. ولا فرق بحسب النكتة بين أن نلاحظ العقد قبل المجلس، فرد العقد قبل المجلس، أو أن نلاحظ فرد العقد بعد المجلس. النكتة هي إلحاق المشكوك بشنو؟ بالغالب. وهذه النكتة منحفظة سواء قيدنا المعاملة بما بعد المجلس أو لم نقيد المعاملة بما بعد المجلس، فإن نكتة إلحاق المشكوك بالفرد الغالب لا فرق فيها. فلماذا أنتم تلاحظون يا شيخنا قبل المجلس وتقول أكثر العقود شنه جائزة؟ لاحظوا الفرد بعد تقييده بما بعد المجلس فستكون الأفراد غالبة. هذا بالنسبة إلى الشق الأول، وهذا بلي. وأما بالنسبة إلى الشق الثاني وهو ما ركز عليه الأعلام، فقد ذكر المصنف أن غلبة الأزمان لا تنفع في الأفراد المشكوكة، فما هي علاقة حيثية الزمن بحيثية الفار؟ وهنا اعترض على المصنف السيد اليزدي والمحقق الإيرواني باعتراض روحه واحدة، فقد أفاد السيد الشارح اليزدي بأن قول الشيخ أن غلبة الأزمان لا تنفع في الأفراد المشكوك غير تام، وذلك للملازمة بين الحيثيتين في الشك، وذلك للملازمة بين الحيثيتين في الشك، بأن يقال إذا شككنا في فرد أنه جائز أو لازم فبالضرورة سنشك في الزمن الذي صدر فيه، أنه الآن في هذه الفترة الزمنية هل العقد لازم أو العقد جائز، فإن الشك في الفرد مساوق للشك في الزمان. فإذا صدر من الصبي المميز عقد فأنا أشك، تارة أضع يدي على الفرد وأغض النظر عن الزمان فأقول أشك في الفرد أنه لازم أو جائز، فيقال غلبة الأزمان لا تنفع في المقام. تارة بالنتيجة أشك في هذا الزمن الآن، الزمن الذي صدر فيه العقد، ماذا العقد من الصبي المميز، هل هذا زمن متصف بأنه زمن لزوم عقد واضح، أو أنه زمن لجواز عقد؟ فهذا الزمان وهذه الفترة الزمانية هل هي زمن كون العقد لازمان أو زمن صار فيه العقد جائزا؟ فيقال حيث إن الغالب في طبيعي الأزمان
الغالب في طبيعي الأزمان ما هي التي في العقود؟ الزمان التي هي ظرف للعقود، الغالب فيها اللزوم، فيلحق الزمان المشكوك بالزمان الغالب، فيثبت أن هذا الزمن زمن لزوم وإن لم يكن بعنوان الفرد ولكن بعنوان الزمن، فهذا الزمن زمن لزوم. تفتين؟ إذن نلاحظ الظرف، نلاحظ الزمان، فيقال هذا الزمان هل هو زمان لزوم أو زمان جواز؟ الأصل الغالب في الأزمنة التي هي في العقول أن تكون الأزمنة أزمنة شنو؟ أزمنة اللزوم، فيلحق المشكوك بالفرد الغالب من الأزمنة، فيثبت حينئذ بأن هذا بل هذا العقد الحاصل في هذا الزمان زمانه زمان لزوم وإن لم يعنون بعنوان الفرد وعنونه بعنوان الزمن، فإن العنوان لا تضر. وبتعبير المحقق الإيرواني قدس سره قال ما حاصله أن وقوع العقد في غالب الأزمان على صفة اللزوم إن كان نافعا في إلحاق الزمن المشكوك من عقد واحد فهو نافع في إلحاق تمام أزمنة العقد الواحد. واضح؟ يقول المحقق الإيرواني إذا كان غلبة الأزمان نافعة وصالحة أن يلحق الفرد المشكوك أو الفترة الزمانية المشكوكة في العقد الواحد فهو نافع أيضا في إلحاق تمام أزمنة العقد الواحد. إذ عندنا صورتان شيخ جعفر، صورة أولى أنه نضع يدنا على عقد واحد وهو عقد البيع الصادر من البالغ العاقل، هذا الفرد الواحد صار عندنا بعض أزمنة هذا الفرد الواحد مشكوكا، كما لو فرضنا أن ظهر له العيب وتراخى في إعمال الخيار، فبعد التراخي في إعمال الخيار شككنا هل هذه الفترة الزمانية الآن فترة لزوم أو فترة جواز، فشككنا في بعض أزمنة العقد الواحد، فيقال أن غلبة الأزمنة بلحاظ العقد الواحد صالحة لإلحاق المشكوك من هذا العقد تحت الغالب من هذا العقد. صحيح؟ إذا نفعكم إذا قلتم بأن غلبة الأزمنة من الفرد الواحد نافعة في إلحاق المشكوك من ذلك الفرد بالغالب، فينفع أيضا الزمان بنفس النكتة وهي نكتة الغلبة، فينفع الزمان في إلحاق ما يشك في تمام أزمنته وهي الحالة الثانية. فلو صدر عقد بل من صبي مميز شككنا في جميع أزمنته، هل هو عقد جائز أو عقد لازم، فحينئذ يلحق ماذا؟ يلحق هذه الزمان المشكوك بالزمان الغالب، فلا نرى فرقا بينما لو شك في بعض أزمنة الفرد الواحد أو تمام أزمنة الفرد. واضح؟ ولهذا قال المحقق الإيرواني قدس سره يا الله صفحة 2 قال لما لا تنفع، هو أشكالات كلها كذي، لما لا تنفع؟ هو قال لا تنفع، قال المحقق المصنف وإن أراد غلبة الأزمان فهي لا تنفع. قال لما لا تنفع؟ فإن وقوع العقد في غالب الأزمان على صفة اللزوم إن كان نافعا في إلحاق الزمان المشكوك من عقد واحد فهو نافع في إلحاق تمام أزمنة عقد واحد. واضح الفكرة يا برا شيخ حمد؟ فهو نافع في إلحاق تمام أزمنة عقد واحد، فإن أثر الغلبة إلحاق النادر بالغالب. يعني من غير يعني الحاق المشكوك مفروض بالغالب، إذا شككنا في فرق فترى الحق بالغالب، من غير فرق بين أن يكون ذلك تمام أزمنة عقد واحد أو بعض أزمنته. والوجه واضح يقول والوجه نعم لا هذه ما يحتاج. هذا ما ذكره المحققان من السيد اليزدي والمحقق بل الإيرواني، ولكن المحقق الإصفهاني قدس سره أشار ببرقية في حاشيته المباركة الجزء الرابع صفحة 19، في الجزء الرابع صفحة 19 قال بأنه ما أفاده السيد اليزدي والإيرواني غير تام، وهذا تعبيره. قال والوجه واضح، يعني يقول المصنف في قبال الإيرواني يقول لما لا ينفع، قال الوجه واضح أنه لا ينفع، واضح والوجه واضح. وتوهم تلازم الحيثيتين إنما هو في الفرد الذي شك في لزومه وجوازه في زمان خاص، وأما الفرد الذي يشك في لزومه وجوازه مطلقا في جميع الأزمنة من دون خصوصية زمان فلا تلازم كما لا يخفى. وبيان كلامه قدس سره بأنه المرجع في إلحاق المشكوك بالغالب هو المرتكز العقلائي، لو سلمنا أصل الكبرى يعني هو المرتكز العقلائي. فإذا رجعنا إلى المرتكز العقلائي في إلحاق المشكوك بالغالب نرى أنهم يفرقون بين الحالتين، فيقولون لا بد أن يفرض وجود جامع محفوظ بين المشكوك والغالب والنادر، لا بد من وجود جامع واحد محفوظ وإطار واحد ودائرة واحدة محددة فيها غالب فيها نادر فيها مشكوك، فيقال المشكوك من هذه الدائرة من هذا الجامع من هذا الإطار الواحد يلحق بالغالب من هذا الجامع من هذا الإطار الواحد من هذه الدائرة الواحدة، فيقال إذا وجد جامع محفوظ وهو عقد واحد كعقد البيع الصادر من البالغ العاقل، فيقال هذا العقد الواحد له فترات ثلاثة، رأينا فيه زمان مشكوك زمان نادر زمان غالب، ودار أمر هذا المشكوك من هذا الفرد ودار أمر المشكوك من هذا الفرد أن يلحق بالغالب أو يلحق بالنادر إذ ليس له حكم خاص، قالوا من باب الغلبة والظن يلحق بالفرد الغالب، فهنا في حيثية محفوظة بين الثلاثة وهو أنها في إطار فرد واحد. وأما لو لم توجد حيثية ملحوظة فلا يرى المرتكز العقلائي كاشفية غلبة زمان فرد واحد للكشف عن تمام أزمنة فرد مغاير، لا واضح. المرتكز العقلائي لا يرى أن غلبة أزمنة فرد معين كاشفة عن تمام أزمنة فرد آخر مغاير، لا. فلو قلنا أيها العقلاء يا معشر العقلاء عندكم عقدان، عقد صادر من بالغ عاقل وعقد صدر من صبي مميز، واضح مو بالغ صبي مميز، فهل ترون أن غلبة أزمان الفرد الأول وهو العقد البالغ العاقل كاشف عقلائي على أنه الواقع في الفرد الثاني تمام أزمنته أزمنتان لازمة. تقول ما هي علاقة هذا الفرد بذاك الفرد؟ ما هي علاقة غلبة أزمان هذا الفرد بالكشف عن تمام أزمنة فرد آخر مغاير له؟ فإنه لا يرون الكاشفي حينئذ إذا لم ينحفظ تحت إطار فرد واحد، فإن المباين لا يكشف عن مباينه. ولهذا لا تلازم حينئذ بين الحيثيتين، أي أن الشك في الفرد يساوق الشك في الأزمان، ومقتضى الغلبة إلحاق الستر، إلحاق الشك في تمام أزمنة عقد واحد بالغالب في زمان عقد آخر. فإن المرتكز العقلائي ليست له هذه السعة، هي مو آية أو رواية يتمسك بإطلاقها. خوب هذه مرتكزات عقلائية، لو تم أنه يلحقون، لو سلم أصل إلحاق الشك بالغالب، فإنما يسلم في هذا الإطار دون الإطار الآخر. فما أشكل به العلمان محل إشكالين. نعم، يبقى الإشكال بلحاظ ما ذكرناه من الفرد، وهو أننا يمكننا أن نلحق المشكوك بل بالفرد الغالب بلحاظ ما لو فرض أننا نلاحظ العقد بعد تقييده بما بعد الإشكال على غلبة الأفراد، فإن الظاهر أن هذا الإشكال يرد على أصحاب هذا الاتجاه. بعضهم عكس، يعني في اتجاه آخر أنا ما أشرت إليه، يقول إلحاق المشكوك بالغالب بلحاظ الأزمنة لو سلم فلا بد أن يقسط الأزمنة، يعني في العقد الصادر من البالغ العاقل أول الزمان فيه جواز، باقي الزمان فيه لزوم، صحيح؟ فلا بد مقتضى إلحاق هذا بهذا أنه بلحاظ المطابقة يقال الغالب في الزمان المتصل بالعقد أن يكون جائز، الغالب في الزمان المتعقد بالمجلس. واضح؟ تعرف تشي بعد نعرف نحكي واضح ولا شيء سهل؟ بل الغالب في الزمان المتعقد بالمجلس المتعقد بثلاثة أيام، الغالب في هذه الأزمنة ما هي؟ اللزوم. فمقتضى إلحاق المشكوك بالفرد الغالب أن الغالب في الزمان المتصل بالعقد الجواز، والغالب من الزمان المتعقب للاتصال يعني بعد خيار المجلس كذا اللزوم. فتكون النتيجة أنه ليس مقتضى إلحاق المشكوك بالغالب كما ذكره المحقق الإيرواني، واضح، ولا ما يريده المستدل، بل يكون نظير ما ذكرناه في الأفراد. واضح الفكرة؟ فإذا ما ذكر في المقام غير تام، والعمد في الإشكال على هذا الوجه بغض النظر عن هذه الإشكالات التطبيقية أنه لم يثبت مرتكز عقلائي بأنهم يلحقون الشكوك بالغالب في باب العقود، واضح، وإن قد يسلم الإلحاق بنكتة الغلبة في بعض الموارد، ولكن في مورد العقد لو شككنا في فرد أو في زمان، بغض النظر إشكالاتنا، لو شككنا في فرد أو في زمان هل أن هذا العقد جائز أو لا، عقد البيع فيه جائز أو لا، فإنه لم يحرز وجود مرتكز عقلائي، بل يجعل الغلبة في المقام أمارة على ترتيب آثار اللزوم أو الجواز. واضح؟ إذن لا نسلم أصل الاعتماد على الظن في المقام لعدم وجود مرتكز عقلائي. وثانيا، هذا الكلام لا ينفع لو وسعنا البحث ولاحظنا العقود، ما لاحظنا البيع. فهنا لحاظان، تارة نتكلم في إطار البيع، في معاملة البيع، فيقال عندنا أفراد في البيع لازمة وأفراد في البيع جائزة، كالبيع الصادر من الفضول، كالبيع الصادر من في مرض الموت. فشككنا في فرد كفرد الصبي المميز، هل يلحق بالغالب أو يلحق بماذا؟ بالنادر. فيقال الشكك إذا شككت في فرد من أفراد البيوع فيلحق بالغالب من أفراد البيوع، والغالب من أفراد البيوع هو اللزوم مثلا للجواز، ولكن لا ينفعنا فيما هو المهم فيه وطبيعي العقد. هل طبيعي العقد العقود، العقود مو البيع، العقود، هل الغالب في العقود هي اللزوم؟ عندنا صلح، عندنا جعالة، عندنا مضاربة، عندنا مثلا وكالة، عندنا كذا، هل الغالب في طبيعي العقد اللزوم أو لا؟ ماذا تقولون؟ ما سوينا إحصائية؟ نقول ركزوا، ليس الملحوظ في البحث الكثير والأقل، الملحوظ الغالب الذي في قباله النادر. واضح؟ عندما يقولون يلحق المشكوك بالغالب دون النادر، ليس المراد منك عنده أنت عندك 60 و40، واضح؟ يعني أكثر وكثير في نفسه. البحث هنا لابد أن يفرض عندنا غالب وعندنا نادر، وصار عندنا مشكوك فيقال يلحق المشكوك بالغالب ولا يعتنى بالنادر. واضح؟ وهذا لا يحرس في موارد طبيعي العقد، فإن العقود الجائزة ليست بمكان من الندرة. وفلو سلمنا أن الأكثر مثلا في العقود هي العقود اللازمة، ولكن لم يحرز انطباق عنوان الغلبة التي في قبالها الفرد النادر، بحيث يلحق المشكوك من طبيعي العقد بالفرد النادر. فلو شككنا في معاملة كمعاملة التأمين مثلا، هل أنها لازمة أم أنها جائزة؟ فلا يمكن التشبث بالغلبة في المقام، لأنه ليست الغلبة بمكان توجب ندرة العقد الجائز. هذا تمام الكلام يا شيخنا في المعنى الأول، فاتضح أن المعنى الأول فيه إشكالات، واضح؟ وهو إشكال أصل قيام سيرة عقلائية، وثانيا بأنه لا ينفع إذا لاحظنا طبيعي العقد، واضح؟ فإنه في طبيعي العقد لم يحرز وجود الغلبة التي في قبالها النادر.
بالنسبة لإشكال المحقق الإصفهاني،
نعم،
لا يلزم منه أصلا إلغاء القاعدة، هو إذا أراد نقول ماذا تريد بالجامع؟
هو الجامع يحط في إطار فرد واحد.
أدري، أقول إذا الفرد مشترك في الخصوصيات بعد تحت الحكم
لا فترات، لأنه قد تحصل مثل استصحاب، قد تحصل حالة طارئة يشك في فترة من زمان هذا العقد أن هذه الفترة فترة لزوم أو فترة جواز. يعني الآن عقد،
لأن فيها خصوصية،
إذا نشوف
خرجت عن الجامع،
نشوف، لا هي الفرد قصد عقد البيع. الآن عندنا بيع صدر من عاقل مميز جامع للشرائط، الزمان الأول هو زمان نقطع بأنه زمان جواز وهو خيار المجلس، عندنا زمان وهو الزمان الذي بعد التراخي في إعمال ما يظن أنه موجب للخيار، هاي فترات كلها لازمة. صار عندنا تدليس، شككت هل أن التدليس موجب للجواز أو أن التدليس لا أثر له وأن المدار على العيب لا على التدليس مثلا، فشككت في فترة زمانية بالنتيجة، فهذا منشأ، هذا علة، بل سبب وجود التدليس حيثية تعليلية أوجبت لنا الشك أن هذه الفترة الآن وهي فترة ظهور التدليس، وهي هل هذه الفترة الآن فترة جواز أو فترة لزوم؟ يقول العقلاء يقولون حيث إن هذا الفرد له أزمنة ثلاثة، زمان مشكوك، زمان مشكوك، زمان متيقن الجواز، زمان متيقن الغلبة، فيلحق هذا المشكوك بالفرد الغالب، وإن كان المنشأ الشكوى حيثية موجودة، لكن الغالب في هذا العقد أن يكون لازما. أما إذا شككنا أصلا في أصل فرد بلحاظ تمام زمانه، فإنه يقال المقتضي ما موجود، يقول ايش محقق الإصفهاني هنا مقتضي موجود، وهو المقتضي للزوم، وهو أن عقد صدر من بالغ عاقل كذا، فيشك في وجود المانع في الحقيقة، لأن المقتضي للزوم موجود. هناك نشك في أصل مقتضي اللزوم أو الجواز، لأن الصبي المميز أصلا هو له عقدون، يقتضي اللزوم أو يقتضي الجواز، فالشك في أصل وجود المقتضي. أما هنا المقتضي موجود، وإنما الشك نشأ من طرو المانع، ففي باب طرو المانع يلحق المشكوك بالغالب، نظير ما ذكروا في فكرة الأصل الاستصحاب. إذا شككنا في بقاء شيء للشك في ماذا؟ للشك في منشأ معين على نحو الحيثية التعليلية، فإنه يلحق المشكوك بالغالب لنكتة الغلبة. هذا تمام الكلام في المعنى الأول للأصل. المعنى الثاني للأصل هو بمعنى القاعدة المستفادة من العمومات والإطلاقات. فكثيرا ما يعبر بالأصل في كلماتهم ويريدون من الأصل الأصل اللفظي، القاعدة اللفظية المقررة في المسألة، أي التمسك بالإطلاقات والعمومات. فيقال الأصل في البيع اللزوم، أي القاعدة المستفادة من العمومات والإطلاقات، هي اللزوم، بحيث إنها مرجع عند الشك. إذا شككنا في عقد هل أن هذا العقد لازم أو جائز، فنتمسك بأوفوا بالعقود، هذا عقد، نتج عقد، شككنا في لزومه أو نتمسك بإطلاق أوفوا بالعقود. أو شككنا في حال مو في أصل الفرق، شككنا في حال من حالات الفرق، كالبيع الذي صدر من العاقل البالغ، شككنا أنه في حال ظهور العيب والتراخي، هل هو لازم أو ليس بلازم، نتمسك بإطلاق أحل الله البيع بناء على إفادتها للزوم. أحل الله البيع سواء كان هذا البيع فيه عيب لم يعمل فيه الخيار على الفور أو لا، نتمسك بالإطلاق الأحوالي، واضح، وننفي القيد، نتمسك بالإطلاق الأحوالي. وهنا مطالب كبروية نشير إليها، أشرنا إليها لعله في درس البيع، في أول درس البيع نشير إليها هنا في الخيارات للمراجعة وللتأمل. هل يصح التمسك بإطلاقات أو عمومات؟ هل يصح التمسك بالإطلاقات العامة كأحل الله البيع، تجارة عن تراض وما شاكل ذلك، وكذا بالعموم بناء على أن العموم يحتاج إلى مقدمات الحكمة في المدخول؟ فالإشكال يرد على كلا المسلكين، يعني المدار في الإطلاق. فإنه إذا شككنا في شرط من شروط العقد أو جزء من أجزاء العقد، هل يصح التشبث بالعمومات أو لا؟ ذكر الأعلام بحثا في بحث الصحيح والأعم، وهو أنه هل أسماء المعاملات اسم للسبب أو اسم للمسبب؟ ورتب البعض على ذلك أثر، وهو صحة التمسك بالإطلاق أو عدمه لو وردت اسم المعاملة في الدليل اللفظي. فقالوا إذا بنينا على أن أسماء المعاملات موضوعة للسبب، وهو سبب حصول الملكية والنقل والانتقال، الإيجاب والقبول المشروط بالشرائط، هذا هو السبب، فهذا السبب من قبيل المركبات، لأن في أجزاء وشرائط، فالسبب من قبيل المركبات، فيأتي فيه النزاع هل أن السبب اسم للصحيح أو اسم للأعم. فإن البحث أنه اسم للصحيح أو الأعم فرع فرض أن هذا هناك مركب، هل موضوع للأجزاء التامة، موضوع لتام الأجزاء والشرائط، أو موضوع للأعم من التام الأجزاء الشرائط أو ناقص الأجزاء أو الشرائط. فيكون بل النزاع أنه بل أنه اسم للصحيح أو العام متحقق. أما لو كان موضوع للمسبب وهي النتيجة والأثر الحاصل كالملكية كالزوجية فإن النتائج بساط، إما أن تحصل أو لا تحصل، ولا معنى للقول موضوع للصحيح أو العام. وحينئذ نقول إن شككنا في شرط أو جزء فهل يصح التمسك بالإطلاق على ضوء هذا الخلاف أو لا، فعندنا مباني ثلاثة: إما أن اسم المعاملة موضوع للسبب الصحيح، إما أن اسم المعاملة موضوع للسبب الأعم من الصحيح والفاسد، إما أن الاسم موضوع للمسبب، فهل يصح التمسك بالإطلاق عند الشك في الشرط أو الجزء في هذه الحالات الثلاث، أو يتم في حالة دون حالة دون أخرى؟ فنأتي إلى المسلك الأول فنقول: لو بنينا على أن اسم المعاملة موضوع للسبب الأعام من الصحيح والفاسد، فقال الشارع أحل الله البيع، فأقول لفظ البيع اسم للأعام من الصحيح والفاسد، فإذا شككت في شرط زائد فأحرست اسم البيع، لأن البيع الماهية موضوع للأعام، فأحرست موضوع الدليل، إنما أشك في شرط زائد على الماهية، قيد زائد على الماهية، فنتشبث بالإطلاق لنفي الشك لنفي القيد الزائد، ولا يكون المورد من باب التمسك في الشبهة المصداقية، فلا إشكال. هذا قرروا، بس قال أذكركم بالمطلب، راجعوا بحث الصحيح والعام. أما لو بنينا على أن المعاملة اسم للصحيح، فإذا شككت في جزء أو شرط شككت في الموضوع، لأن الشارع قال أحل الله البيع، أي البيع الصحيح التام الأجزاء والشرائط، وأنا أشك الآن هل هذا عقد تام الأجزاء والشرائط، ولا لو كنت أعلم ما نحتاج نمسك بالإطلاق، أشك في النتيجة، هل أن هذا العقد الفاقد للعربية تام الأجزاء والشرائط أو لا، فلا يصح التمسك حينئذ بالمطلق، لأنه تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. وبناء أما بناء على الاحتمال الثالث فالدليل أجنبي عن محل الشك، لأن أحل الله البيع يعني أنه أحل الله الملكية الحاصلة، رتب آثار الملكية، ولا علاقة للدليل أصلا بمسألة الأجزاء والشراط. إذا فرغت في الخارج عن تحقق سبب جامع للأجزاء والشرائط وحصل المسبب، رتب آثار المسبب، فالدليل لا يتكفل النظر إلى الأجزاء والشراط أصلا، فكيف يصح التمثيل السك بيطلع، فهو أجنبي أصلا، واضح. فتبين أنه لا يصح التمسك بالإطلاقات إلا إذا بنينا على أن المعاملة اسم للسبب الصحيح، اسم للسبب الأعام. وعلى هذا أيضا يرد الإشكال، هي إشكال عويص ذكرناه في الكفاية في المعاملات وفي العبادات، وقال وكل من يأتي من يجيب جواب غير هذا الإشكال، يعني مشكل. قال صحيح، حتى لو بنينا أن الموضوع له اللفظ الأعم من الصحيح والفاسد، ولكن الشارع إنما أحال قطعا البيع تم الأجزاء والشراط، مو البيع الناقص من الأجزاء والشراط، فعندما يقال أحل الله البيع هل يقصد البيع الفاسد؟ يقصد البيع الصحيح، لا يقصد البيع الأعم من الصحيح والفاسد. إشكال الشيخ العظم، أحل الله البيع، هل الذي يحله الشرع البيع الفاسد؟ قطعا لا، قطعا ما يريده الشرع أي بيع، البيع صحيح. مثلا تقول في باب العبادات أقيم الصلاة، تقول الصلاة موضوع للأعم من هم هكذا المشهور، أعم موضوع للصحيح، لا يصح التمسك بالإطلاق، موضوع للأعم من الصحيح والفاسد يصح، يقول صحيح لا شيخ العظم موضوع للصحيح، لكن ماذا يريد منه الشارع؟ قطعا يريد أقيم الصلاة الصحيحة. شفتين؟ فما هو المراد من اللفظ؟ الصلاة الصحيحة. فإذا شككت في أن هذه الصلاة صحيحة أو لا، يكون أيضا التمسك بالتمسك بالدليل في شبهة المصداقية، كأنه قال أقم الصلاة المقيدة للصحة، الصلاة الصحيحة. فلا يظهر ثمر أن الاسم موضوع للأعم، إذ حتى لو كان موضوعا للأعم، لكن نقطع بأن مراد الشارع من الإطلاقات المذكورة ليس الأعم من الصحيح والفاسد، وإنما يريد خصوص الصحيح. فإنما أحله الشارع ما أمضاه الشارع ليس الأعم، وإلا لو أمضى الأعم لماذا جعله شرطا حينئذ؟ إذن ما أمضاه الشارع البيع التام للأجزاء والشارع، وإلا لو أمضى البيع الفاسد أيضا ما هو، لا يوجد معنى لجعل هذا الشرط، واضح؟ ولهذا يرجع إشكال التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية، كأنه قال أحل الله البيع الصحيح، هذا كان قال هكذا، وأنتم قلتم أن الصحة إذا أخذت يكون المورد من باب الشبهة المصداقية. فقروا في هذا المطلب، لأننا نرى أن الفقهاء كثيرا منهم إذا جاءوا لبحث المعاملات أطلق حل الله البيع، أطلق مثلا تجارة عن تراضي، خوب حل الله البيع، البيع اسم لشنه، فقد يرد المشكلة في مثل هذه المقامات. هل هذا إشكال يرد؟ ما يرد؟ تأملوا فيه. هل أنه إذا قلنا للمسبب ما كشارة يعني؟ خصوصا أن كثير منهم يقولون أن أسماء للمسببات مو أسماء للأسباب، فكيف تمسكون بالإطلاق حينئذ؟ إذا كان اسم المسبب وش دخل الإطلاق؟ حل الله البيع، واضح؟ تأملوا في هذا المطلب، مطلب سيار في باب المعاملات. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.